أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الدليل الثالث لإثبات إمضاء الشخصية الحقوقية بنظر الشارع هو التمسك بدليل ولاية الفقيه. ونتعرض إلى شرح ما أفاده الماتن في البحث. فقد أفاد الماتن في تقريب الاستدلال بدليل ولاية الفقيه هو أننا نتمسك بمبدأ ولاية الفقيه بأن يقال إذ أن الولي الفقيه إذا رأى مصلحة في إمضاء الشخصية الحقوقية فله بحكم ولايته إمضاء الشخصية الحقوقية. فإذا رأى الفقيه في زماننا أن الشخصية الحقوقية كالبنك، كالشركات، كالمؤسسات وغيرها، اعتبار الشخصية الحقوقية وترتيب الآثار عليها مما تقتضيه المصلحة، فيستطيع بحكم ولايته ولو في باب ودائرة ما فيه المصلحة النظامية العامة أن يقوم باعتبار الشخصية الحقوقية. وهذا التحليل هو يقارب ما في وجهة نظر الفقه الغربي، لأن الفقه الغربي يعطي أمر تشريع القوانين وصلاحية الاعتبار بل إلى الدولة، بيد الدولة أي رئيس الدولة. فالدولة إذا جاء من هو يدير هذه الدولة وهو الرئيس يقوم بإمضاء أو تشريع القوانين، ومنها اعتبار هذه الشركة وذاك البنك وتلك المؤسسة شخصية حقوقية. إذن الفقه الغربي والقوانين الوضعية تعطي صلاحية تشريع القوانين واعتبار الشخصيات الحقوقية وآثارها من الملكية والدائن، أن يكون دائن، أن يكون مديون، رفع القضايا، كلها بحسب التشريعات، تشريعات الدولة وحسب القوانين. وفي معتقدنا الإمامي أن رئيس الدولة الشرعية هو الولي الفقيه، بل هو الولي هو الولي الذي هو الفقيه، فله حق تشريع قوانين معينة، وله هذه الصلاحية بحكم أدلة الولاية، فثبتت بأدلة الولاية أن الفقيه له ولاية، ومقتضى هذه الولاية أن له اعتبار الشخصية حقوقية إذا رأى مصلحة نظامية في ذلك. لو خصصنا دليل ولاية الفقيه في المصالح النظامية، وأما بعد إذا عممناها أوسع من ذلك فيكفي أي مصلحة ولو مصالح شخصية لآحاد المكلفين في إعمال ولايته، إذا عممنا ولاية الفقيه لدائرة أو أوسع. فبالنتيجة أننا بدليل ولاية الفقيه نعطي للفقيه صلاحية تشريع واعتبار وإمضاء شخصية الحقوقية وما يترتب عليها من الآثار العقلائية. هذه النقطة الأولى وهو تقريب أصل التشبث بدليل ولاية الفقيه. النقطة الثانية أن هذا الوجه لكي نحاكمه فإنه يعتمد على دليل ولاية الفقيه، وأن الفقيه له الولاية والصلاحية في التصرفات، فلا بد أن نلتفت إلى مقدار سعة دائرة ولاية الفقيه. فما هو مقدار الدائرة يا سيدنا الحائري التي ثبتت للفقيه بحيث يستطيع أن يعمل الولاية فيها؟ واضح إن شاء الله السؤال، لأن دليلنا مبني على فكرة ولاية الفقيه، فلا بد أن نرجع ونلتفت إلى مقدار سعة دائرة ولاية الفقيه. ذكر هذا نظري، هذا كلام السيد حفظه الله، ذكر السيد الحائري دام ظله بأن الظاهر من الأدلة أن الولاية أعطيت للفقيه من قبل الشريعة الإسلامية، وهذا الإعطاء محفوف بارتكازات، وهو أن أي مشرع صاحب شريعة ونظام عندما يعطي الولاية لشخص لا بد أن يكون هذه الولاية لا تصطدم مع قوانينه وتشريعاته. فإذا أنا صاحب دولة وعندي نظام وعندي تشريعات وعندي أحكام، فجئت وجعلت شخصا واليا على مكان، هل هذا يقتضي إطلاق إعطاء الولاية حتى بما لا يكون في إطار الأحكام والقوانين لمن أعطى الولاية؟ لا، واضح أن هذه الولاية إنما تكون في أي ظل؟ في ظل القوانين التي جعلها لمن أعطاك الولاية، ولا تمتد الولاية بنحو توجب نقض وتهديد أحكام نفس الذي جعل لك الولاية. هذا أمر عقلائي وواضح. إذن المتفاهم عقلائيا وعرفا من كل ولاية تعطى لأحد أو لفئة من قبل نظام ما أنها ولاية في دائرة ما يكون داخلا تحت ذاك النظام دون ما يكون خارجا عن النظام. هذه طريقة عقلائية في كل الموارد، سواء كانت دولة أو كان شيخ عشيرة أو كان زوج مع أولاده، سواء كان الإطار صغير أو الإطار كبير، أعطينا الولاية إلى شخص، أعطينا إلى فئة، أعطينا إلى حزب، فإنه لا بد أن يكون هذه الولاية بنحو تكون داخلة في إطار التشريعات لنفس من جعل لك الولاية. وحينئذ نطبق ذاك على دليل، أي ولاية؟ ولاية الفقيه. فالمتفاهم عرفا أن دليل ولاية الفقيه المعطى للفقيه من قبل الشارع هي الولاية في أمر لا يكون بنحو يكون خارجا عن التشريعات والنظام الإسلامي، لا يكون خارجا عن تشريعات نفس المقنن الإلهي، نفس المقنن الشرعي. وهذه مسألة عقلائية، بل أن هذا أوضح فيما لو كان دليلنا على ولاية الفقيه كما استدل على ذلك من استدل على ولاية الفقيه بما ورد في توقيع الحجة عجل الله فرجه. أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم. فجعل لهم الحج حجية، ومقتضى جعل الحجية أن ما يصدرونه من أوامر ونواهي واجب التنفيذ وواجب الإطاعة الإطاعة، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، أو وأنا حجة الله عليهم على اختلاف التعبيرات. فاستدل يا شيخ حسن بهذه الرواية لإثبات ولاية الفقيه، حيث قال وأما الحوادث الواقعة. عنوان الحوادث الواقعة يصدق على ما هو يعمل الفقيه فيه أمره ونهيه، فدفع الضريبة هذه السنة أمر من الحوادث الواقعة، وجعل الشارع الحجية لهذه الحوادث لمن؟ للفقيه. فأما الحوادث فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. وهنا يقال الأمر بالرجوع إلى الرواة علل بأنهم حجة الإمام عليه السلام، فلا يفهم من هذا التعليل أن يكون الولاية لها امتداد وإطلاق في أمر يكون في ذاته خروجا عن أحكام نفس الإمام، ولا يلزم اجتماع النقيضة بلحاظ أنه خروج عن أحكام الإمام ليس حجة الإمام، لأن الإمام ما يقبل هذا، الإمام يقول بالعكس، وبلحاظ التنزيل يكون حجة الإمام، فيلزم أن يكون الشيء هذا من باب حجة الإمام وليست حجة الإمام. إذن يا شيخنا الخلاصة، ما هي الخلاصة؟ أن الولاية لابد أن تلحظ في أي إطار شيخ مرتضى؟ في إطار الأحكام الشرعية. هذا نظير ما ورد في باب تنفيذ الشروط في باب العقود. المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا حلل حراما أو حرم حلالا، فأنا أنفذ الشروط وأجعل لكم سلطنة على جعل الشروط بنحو لا يهدد أحكام الشارع. فالشارع أعطى الناس سلطنة على الشروط، لكن بنحو في أي دائرة؟ لا يحرم حلالا ولا يحلله حراما. وكذا ما ورد في العهود والنذور والأيمان، كل هذه الأمور التي أعطيت للناس كلها في أي إطار؟ إطار أحكام الشارع. واضحة إن شاء الله النقطة؟ هذه النقطة واضحة، ما ينبغي أن يقع فيها نزاع لوضوحها المفروض. ثلاثة، النقطة كثالثة، بناء على ما ذكر تارة نبحث الولاية بلحاظ دائرة الأحكام التكليفية. تحتاج إلى فقاهة شيخنا المسألة، مو كل واحد يتكلم، صحيح صحيح، تحتاج إلى فقاهة المسألة وتدقيق. تارة نتكلم في الولاية بلحاظ دائرة الأحكام التكليفية، وأخرى نتكلم في الولاية بلحاظ أي أحكام وضعية. فهنا مقامان في البحث، وفي هذه النقطة الثالثة نتكلم عن الولاية بلحاظ دائرة الأحكام التكليفية. فهل للفقيه الولاية فيما يرجع إلى الأمر والنهي التكليفيين أو لا؟ واضح السؤال إن شاء الله. فمثلا لو جاء فقيه وأمر شخصا أن يتزوج عمته الرضاعية، فهل له الولاية أو خالته الرضاعية؟ أو أمره أن يترك الصلاة أو الصوم مع تحقق شرائط الوجوب، هل له ولاية في الأحكام التكليفية في الأمر والنهي فيما يرجع إلى الأحكام التكليفية؟ يقول السيد الحائري دام ظله وشافاه الله، بأنه مقتضى ما شرحناه سابقا لا بد من الالتزام بأن تكون الولاية بنحوين لا يكون خروجا عن نظام التشريعات الإسلامية، وهذا يقتضي اختصاص الولاية بغير باب الإلزامات الشرعية، وقد يطلق عليها في بعض العبار بدائرة الفراغ. سمعت أنت الولاية في دائرة الفراغ؟ منطقة الفراغ في التشريع يعبر عنها السيد الشهيد أحيانا. مرادهم لها تفسيرات، أحد المرادات أنه الولاية لا في دائرة الأحكام الإلزامية، بل الولاية في غير دائرة الأحكام الإلزامية التي يطلق عليها المباحات بالمعنى العام، يعني كل ما ليس بإلزامي فيشمل المباح بالمعنى الأخص، ويشمل المستحبات، ويشمل المكروهات دون الإلزاميات. فلو أمر الولي الفقيه بفعل مباح أو نهى عن مباح فإنه يلزم ذلك، ولا يكون الأمر بالمباح والنهي عن المباح خروج عن نظام التشريعات الإسلامية، لأن المباح من جهة نظر الإسلام لا بشار من جهة الفعل والترك. فلا الأمر به يقتضي بل نقضى حكم الشارع، ولا الإلزام به يقتضي نقض الشارع. ولهذا يصح أن يشترط، ذكروا في الشروط ما كان مباحا بحسب طبعه، فأقول أبيعك الكتاب بشرطي أن تفعل كذا، ويشمله المؤمنون عنده فيجب عليه لأنه شرط، وإن كان الفعل في حد ذاته غير لازم. واضح إن شاء الله. إذن الفعل المباح لو أمر به الفقيه أو نهى عنه لا يكون هذا خروجا عن نظام الإسلام، ولو فعله المولى عليه أو تركه لم يكن في نفسه مخالفة لنظام الإسلام، لأن المفروض إباحة الفعل والترك معا، فهو بعنوانه الأول ملازم، فماكو مانع أن يلزم بعنوان ثانوي وهو من باب لزوم اتباع الفقيه في ولايته، ولا يكون هذا نقضا لأحكام الشرع، لأن الشرع يقول هذا الفعل لا بشرط من جهتي، فلا فعله نقضا لأحكامي ولا تركه نقضا. ولهذا قالوا في باب النذر أو اليمين، في باب اليمين لو حلف على فعل أمر مباح قالوا يجب عليه أن يأتي به، أو حلف على ترك أمر مباح يلزمه بباب اليمين، هو هم لا يشترط في اليمين أن يكون متعلقه راجع، بخلاف مثلا النذر. إذن أنا أبين لك أن هذا ما يهدد أغراض الشارع، هذا سيال في باب الشروط، في باب النذور، في باب اليمين، في باب العهود، بغض النظر عن وجود شرط آخر مثلا الرجحان في بعض الموارد أو كذا، هذا بحث ليجن النكتة الخاصة، لا من جهة أن هذا لا يعقل شمول دليل الإمضاء إليه، لأنه كيف يمضي الشارع ما حرمه أو ما أوجبه. واضح إن شاء الله. هذا إذا كان مباحا بالمعنى الأخص. نعم لو أمر الفقيه بترك الصلاة، ماكو فقيه يمر بها، لو أمر الفقيه بترك الصلاة الواجبة فليست له ولاية على ذلك، أو أمر بشرب الخمر مع تنقح موضوع الحرمة فلا ولاية له على ذلك، وإلا لو كانت له ولاية على ذلك يلزم الجمع بين النقيضين، بلحاظ أن الشارع يحرمه وبمقتضى دليل الإمضاء يوجبه، فيلزم اجتماع الوجوب والحرمة. نعم ما يغير الموضوع، لأنه هذا الحكم، لأنه لا ولاية له على مثل ذلك حتى يكون رافعا للموضوع. إذن لو أمر بترك المستحب أو أمر بفعل المكروه هل له ولاية؟ ها شيخ، أمر بترك المستحب أو أمر بفعل المكروه، احنا قلنا المباح، مثلنا على المباح، لكن لو أمر بترك المستحب أو أمر بفعل المكروه فهل هذا داخل في دائرة الولاية أو أنه لا يشمله دليل الولاية لأنه يصطدم مع أحكامه، لأن حكم الشارع الاستحباب، فكيف يمضي أمر الفقيه القائل بالترك فيلزم الجمع بين الاستحباب والكراهة مثلا أو الإلزام بالترك، كيف يلزم بترك المستحب أو بفعل المكروه؟ الإلزام بترك المستحب أو الإلزام بفعل المكروه هل هذا يتوافق مع نظام الإسلام والأحكام أو خارج عن نظام الإسلام؟ فتكون دائرة ولاية الفقيه في المباحات بالمعنى الأخص، لا المباحات بالمعنى الشامل للمستحبات والمكروهات. وضع السؤال: فهل دائرة ولاية الفقيه هي المباحات بالمعنى الأخص، أو تشمل أيضا المباحات بالمعنى هذا السؤال يأتي أيضا في باب الشروط. لو اشترطت على الشخص في العقد أن يفعل المكروه، هل يمضي الشرط أو يشمله ما خالف الكتاب والسنة؟ أو أنني اشترطت عليه فعل المكروه بل ترك المستحب، أبيعك الدار بشرط أن لا تسبح تسبيحة الزهراء سلام الله عليها بعد الصلاة. أنا قلت سبيحة الزهراء خلاص بعد السر العرق ينبض. فهل يشمله المؤمنون عند شروطهم أو ما خالف الكتاب السنة؟ مثل هني أيضا، هل هذا لو جاء الفقيه وقال أنا آمركم أن تفعلوا المكروه وآمركم بترك المستحب، أنا آمركم أن لا تصلوا صلاة الليل، لا أحد يصلي نوافل، هل يلزم طاعته؟ أم شيخ حسن، هذا سؤال. إذن السؤال نحتاج إلى بحث. دائرة الولاية خاصة بالمباحات بالمعنى الأخاص، أو تشمل المباحات بالمعنى هنا عبارة المصنف في الكتاب، قال دائرة الولاية الإباحة بالمعنى الأعم الشاملة للمستحب أو المكروه. لكن المثال الذي ذكر بعدين قال المفروض إباحة الفعل والترك معا، فهل يرى كما هو ظاهر عبارته شمول الولاية إلى فعل المكروه وترك المستحب أو لا؟ وهل لدليل الولاية إطلاق لهذه الموارد أو لا؟ يأتي تتمة الكلام إن شاء الله في الجلسة الآتية. هكذا في أي ولاية الآن؟ في الولاية في الأحكام التكليفية، ما دخلنا الآن في الولاية في الأحكام الوضعية. حبة حبة إن شاء الله يأتي تتمة البحث فردا، يعني غدا، لمن لم يدرس الفارسية نقول له غدا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.